أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم: تنظيم داعش بين لغة العنف وضربات الجيش العراقي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تزامنا مع العمليات العسكرية التي يشنها الجيش العراقي على مواقع ومخابئ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في صحراء الأنبار، يتجدد الحديث عن القدرة اللوجستية والأيديولوجية ومصادر التمويل التي مكنت هذا التنظيم من التحرك بفاعلية في سوريا والعراق وتنفيذ عمليات إرهابية نوعية خلال السنتين الأخيرتين استهدفت مؤسسات الدولة والسلطات الأمنية في العراق، فضلا عن اغتيال عناصر وشخصيات سياسية وإدارية وإطلاق سراح مئات السجناء الخطرين عدة مرات. استضفت الخبيرة في شؤون الجماعات المسلحة الباحث الدكتور يحيى الكبيسي إلى ملف العراق اليوم، والذي تحدث بدءا حول الظروف والعوامل التي أتاحت لتنظيم داعش أن يكون وريثا لتنظيم القاعدة في العراق.
يعني من المعروف أنه داعش كانت هي الوريثة الحقيقية للقاعدة في العراق، يعني يجب أن لا نخفي القضية الأساسية أنه الدولة العراقية في العراق والشام الآن لا تعمل تحت أمرة القيادة التقليدية للقاعدة، يعني حصل انشقاق واضح. يعني الآن أمير دولة العراق والشام لا يعترف بشكل مباشر بولاية أو أيمن الظواهري، وبالتالي نحن نتحدث عن فصيل يعني منشق عن القاعدة الأصلية، وربما يعتبر الآن هو الجناح الأقوى. يعني الآن هو التيار المنشق عمليا هو أقوى من التيار الأصلي، لأنه يعني دولة العراق والشامية الآن تقاتل في دولتين مهمتين في المنطقة، ستكون قادرة في مرحلة لاحقة على أن تكون هي يعني الذراع الأكثر تطرفا في القاعدة، إذا اعتمدنا أنه جبهة النصرة ما زالت لديها ارتباطات ما نسميها بارتباطات الولاية مع أيمن الظواهري، وبالتالي نحن أمام يعني نوع مختلف من عمليات العسكرية، هي أكثر تطرفا أكثر دموية وربما حتى يعني أكثر أيديولوجية، بمعنى لا تقبل بأي مرونة كما كانت تقبلها القاعدة الأصلية.
لوحظ دكتور الكبيسي تغيرا وتطورا في عمليات تنظيم داعش خلال السنتين الأخيرتين، حيث نفذت عمليات إرهابية نوعية، ما الأسباب التي تقف وراء ذلك برأيك؟
طبعا ما جرى في العراق خلال السنتين الأخيرتين يعني أعطى للدولة الإسلامية في العراق والشام دفعة كبيرة. يعني نحن نعرف أنه الدولة الإسلامية غيرت من استراتيجيتها منذ ما يقرب من 3 سنوات، لم تعد تستهدف تجمعات مدنيين بشكل كبير، وإنما بدأت باستهداف منظومة الدولة وقراءة في العمليات النوعية التي اعتمدتها الدولة الإسلامية على الأقل في بداية عام 2013. كان واضح أنه أمام تحول استراتيجي في نوع العمليات وفي يعني الأداء العسكري. ما بعد ديسمبر 2012 مع بداية حركة الحراك التي وجهت بموقف حازم من الحكومة في بغداد وتحديدا من السيد المالكي، استطاعت الدولة الإسلامية في العراق والشام أن تعيد إنتاج حواضنها المحلية، وهذا كلام يعني أنا قلته لإذاعتكم في وقت ماضي.
نعم.
أن الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها الدولة الإسلامية في العراق والشام هي إيجاد شرخ ما بين جمهور هذه المناطق والدولة، وإذا ما نجحت في إنتاج هذا الشرخ فأنه ستعود حواضنها التقليدية في هذه المناطق، وهذا ما حدث بقراءة يعني سيئة من قبل الحكومة العراقية ومن قبل الدولة العراقية بشكل عام.
نعم. جميل.
بعد الحويجة أصبح واضح أنه الدولة الإسلامية استعادت قواعدها بشكل أساسي، استعادت وجودها بشكل أساسي. نعم، ربما الثقل الأساسي للدولة الإسلامية هو في سوريا، لكنها قادرة من خلال حقيقة عمليات لوجستية يعني صعبة جدا لكنها دقيقة من العمل في العراق في نفس الوقت بكثافة واضحة، ولكن بالتأكيد ليس الثقل الأساسي في العراق. يعني على الرغم من الادعاءات بأنه صحراء الأنبار تحولت إلى حواضن وإلى معسكرات وكذا، هذا الكلام في بعض البروباغاندا لسبب بسيط، أن هناك مناطق مفتوحة كبيرة في سوريا هي تخضع ولاية الدولة الإسلامية، وبالتالي هي ليست بحاجة إلى يعني تبحث عن حواضن قد تتعرض لضربات عسكرية أو تتعرض لمواجهات عسكرية في العراق. لهذا لا، أنا ما زلت أقول أن القواعد الأساسية ما زالت في سوريا، لكن نعم لديها بعض نقاط التجمع، وأكرر هذه العبارة، نقاط التجمع في العراق ربما بعضها استهدف في هذه الحملة.
طيب، ما هي قوة وسحرية الخطاب التبريري والتسويقي لداعش والذي يعطيها قوة البقاء والمواصلة والمواجهة بهذا الشكل واليد الضاربة الدموية أيضا؟
يعني المتن الأيديولوجي للدولة الإسلامية واضح ومعروف حقيقة. استطاع في منذ 2003 أن يحصل على صدى كبير داخل العراق، هذا الصدى لم يكن له حضور سابقا، يعني بمعنى حتى الحركات السلفية لم يكن لها وجود حقيقي في العراق قبل 2003. كنا نتحدث عن أفراد وبعض الجماعات الصغيرة، لكن لم يكن هناك ظاهرة سلفية في العراق أو حركة سلفية في العراق. بعد 2003 الخطاب السلفي الذي جاءت به القاعدة، يعني توحيد الجهاد في بلاد الرافدين ثم القاعدة في بلاد الرافدين، يعني على كل مرحلة كان لها خصوصيتها فيما يتعلق بالخطاب الأيديولوجي، استطاعت إقناع كم كبير من الشباب، لكن إقناع بمعنى أصبحوا مريدين وليسوا أعضاء، يعني هذا أيضا قضية مهمة. لهذا هؤلاء المريدون انفضوا بعد حادثة سامراء، يعني وما بين منتصف 2006 إلى منتصف 2007 فقدت القاعدة تقريبا 90% من مريديها في هذه المناطق. لهذا السبب الرئيسي في فك الاشتباك ما بين الجمهور والقاعدة كان يعني فكرة بترايس فيما يتعلق بالصحوات، يعني عدم قبول المجتمعات المحلية في هذه المناطق للخطاب المتطرف والخطاب الأيديولوجي يعني الشديد الصرامة للقاعدة في العراق أنتج هذا الشقاق ما بين الجمهور والقاعدة. وكان هذا ممكن أن يستمر لو كنا أمام ممارسات منهجية للدولة العراقية وللحكومة العراقية تجاه هذا الجمهور. وبالتالي كنت دائما أقول والدولة الحكومة العراقية هي من يدفع بالجمهور إلى أحضان القاعدة، وإذا كنا أمام ممارسات سياسية منضبطة نستطيع بسهولة أن نفك هذا الاشتباك ما بين القاعدة والجمهور في هذه المناطق.
يبدو للمراقب دكتور يحيى الكبيسي أن موسم الاعتصامات اللي تشهدها الأنبار ومحافظات أخرى منذ سنة أعطى التنظيمات المسلحة وبالذات تنظيم داعش حضورا أوضح وتأثيرا أكبر، وربما نستعيد بهذا الشأن حادث الصدام بين الجيش العراقي ومعتصمي الحويجة. هل كان هذا الحادث شرارة مؤثرة؟ ما قولك في هذا الشأن؟
بعد الحويجة أصبح واضح أنه الدولة الإسلامية استعادت قواعدها بشكل أساسي، استعادت وجودها بشكل أساسي. نعم ربما الثقل الأساسي للدولة الإسلامية هو في سوريا، لكنها قادرة من خلال حقيقة عمليات لوجستية يعني صعبة جدا لكنها دقيقة من العمل في العراق في نفس الوقت بكثافة واضحة، ولكن بالتأكيد ليس الثقل الأساسي في العراق. يعني على الرغم من الادعاءات بأنه صحراء الأنبار تحولت إلى حواضن وإلى معسكرات وكذا، هذا الكلام في بعض البروباغاندا لسبب بسيط، أن هناك مناطق مفتوحة كبيرة في سوريا هي تخضع لولاية الدولة الإسلامية، وبالتالي ليست بحاجة إلى يعني تبحث عن حواضن قد تتعرض لضربات عسكرية أو تتعرض لمواجهات عسكرية في العراق. لهذا لا، أنا ما زلت أقول أن القواعد الأساسية ما زالت في سوريا، لكن نعم لديها بعض نقاط التجمع، وأكرر هذه العبارة، نقاط التجمع في العراق ربما بعضها استهدف في هذه الحملة.
الخبير بالجماعات المسلحة الباحث يحيى الكبيسي متحدثا إلى ملف العراق. ونبقى مستمعي الكرام مع موضوع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
رفع تنظيم القاعدة شعاره الأوحد وهو مواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق بعد نيسان 2003، لكن الوقائع أثبتت أن الأهداف اختلفت فيما بعد وحتى قبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011، ليأخذ نشاط التنظيم طابعا طائفيا متطرفا بحسب مراقبين. بهذا الشأن أوضح الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور يحيى الكبيسي عوامل اتساع حضور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في المناطق ذات الأغلبية السنية، فقال:
لا هذا الخطاب كان قائم منذ العام 2006. يعني التحول الذي حصل في لدى الجمهور السني لدى الجمهور في هذه المناطق تحديدا هذه المحافظات الست كان الآتي: أنه لم يعد الأمريكيون هم العدو رقم واحد، وإنما التصرفات الطائفية السلوك الطائفي الممارسة السياسية الطائفية للدولة العراقية هي العدو الرئيسي. لهذا وجدنا هذه العلاقة ما بين الصحوات والأمريكيين. يعني فكرة أن الأمريكيين هم العدو رقم واحد ربما كانت حاضرة منذ 2003 إلى منتصف 2006، لكن بعد هذا لا، أصبحت الممارسات الطائفية للحكومة العراقية وللدولة العراقية هي العدو الرئيسي.
ولكن أيضا قطاعات مهمة من السنة سياسيين وجماعات أيضا كانت هدف للقاعدة، فلم تكن فقط طائفية، هي ضد كل من يعني يرتبط
لا 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 أنا أتحدث عن خطاب الجمهور، لكن أيضا القاعدة ضمن أيديولوجيتها تعتبر المرتدين أشد ضراوة من الآخرين، وبالتالي هي تواجه هؤلاء من تسميهم بالمرتدين مواجهة أكثر عنفا من مواجهة الآخرين. لهذا عمليات القتل تحدث ما تسميه هي بالمرتدين أو المتعاونين في هذه المناطق. هذا جزء من الأيديولوجية لأنها تعتقد أنها تخدم الممارسة السياسية للحكومة مرات الطبيعة الطائفية. طبعا عملية الاستقطاب الطائفي الإقليمي أيضا كان عامل حاسم في هذا التوجه.
نعم.
ولكن يعني عند حدثت حركة الاحتجاج زين التي كانت لحظة فاصلة في سلوك السياسي لأبناء هذه المناطق، فشلت الحكومة العراقية في استيعاب هذه الحركة أو على الأقل في فهم منطلقاتها. هذا تعاملت معها بنوع من التهديد غير المبرر وبنوع من في بعض الأحيان الاستهزاء، وصلت في لحظات أخرى إلى تركهم في الشوارع على شكل هايد بارك مستمر. هذا زاد من نقمة الجمهور وبالتالي دفعه دفعا باتجاه أكثر تطرف وباتجاه يعني اقتراب من خطاب الجماعات الأكثر تطرفا في العراق الآن واللي من ضمنها الدولة الإسلامية.
سؤال بسيط وصريح: من يمول داعش؟ من يوفر التعزيزات اللوجستية والمادية لهذا التنظيم؟
يعني هناك شيء في علم الاقتصاد اسمه يعني اقتصاد الحروب، اقتصاد الحرب الأهلية يعني، وهناك شيء يسمى باقتصاد القائم على الطائفية يعني. وبالتالي كل هذه العوامل مكنت داعش في العراق من استحصال أموال من جهات متعددة، حتى بعضها جهات رسمية يعني تتعلق بقضية مقاولات، تتعلق بقضية عمولات، تتعلق بقضايا ابتزاز لمواطنين ولمؤسسات رسمية، وهذا الكلام معروف. وكثير من التقارير الأمريكية كانت تقول أنه مثلا مصفى بيجي كان يمول كل القاعدة في مناطق شمال صلاح الدين، يعني هذه تقارير موثقة. يعني هناك إمكانيات متعددة لتنظيم القاعدة للحصول على أموال من خلال ما أسميه اقتصاد الفساد في العراق. بالتأكيد لا أستطيع أن أنكر وجود أيادي إقليمية وأيادي دولية في هذه العملية، لهذا يعني من الصعب أن نتحدث عن طرف وحيد في هذا التمويل. نحن أمام أطراف متعددة، كان السبب الرئيسي فيها إخفاق الدولة في فوض سلطانها على كامل تراثها الوطني من جهة، وفي فشل الدولة في إقناع مواطنيها لأنها هي تمثل الحل الأمثل لهم وليس الجهات المتطرفة.
يخشى مراقبون من التلميحات التي وردت في أن الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش تسعى لاقتطاع الأنبار وضمها لمناطق نفوذها في شرق سوريا، وربما كان انطلاق الفعاليات العسكرية التي يشنها الجيش الآن للحد من هذه الأحلام بحسب مراقبين. سألت الخبير بالجماعات المسلحة يحيى الكبيسي عن التوقيت والرسائل التي تنطوي عليها عملية الثأر للقائد محمد التي أطلقها المالكي قبل أيام، فضلا عن تهديده بإنهاء الاعتصامات. قال الكبيسي:
أولا لا أستطيع أن أفصل بين هذا التهديد والحملة الانتخابية، يعني السيد المالكي يريد أن يبدأ بحملة انتخابية مبكرة من خلال ساحات الاعتصام، وإلا الجميع يعرف بما فيهم السيد المالكي أن عمليا ساحات الاعتصام فقدت زخمها من وقت بعيد، ولم تعد إلا مجموعة من الخيم المتناثرة. العامل الأساسي كان هي قضية صلوات الجمعة، لكن هناك محاولة من السيد المالكي لخلط الأوراق والحديث عن أنه يعني عملية مواجهة المعتصمين هي جزء من مواجهة داعش، يعني هو يريد أن يخلق هذا الربط لدى المتلقي العراقي. قضية ثانية أنه المالكي يعي جيدا أنه أي تهديد لهذه المناطق ذات البنية العشائرية البنية البدوية قد تأتي بنتائج عكسية، وهو يريد أن يلعب على هذا الوتر. يعني بمعنى أنه التهديد قد يأتي بسلوك مضاد، وهذا ما يريده المالكي لتحويل القضية إلى مواجهة. العامل الثالث أنه السيد المالكي حاول يعني ليلة أمس بعملية حقيقة غير مفهومة باعتقال النائب الدكتور أحمد العلواني في انتهاك صريح ومباشر للدستور العراقي. يعني أنت تعرف المادة 63 من الدستور العراقي تمنع اعتقال أي نائب يمتلك حصانة إلا بموافقة مجلس النواب. عندما تذهب قوات سوات وتعتقل النائب الدكتور العلواني وتقتل أحد أشقائه وتقتل أربعة من حمايته في عملية من هذا النوع، هو يعي جيدا طبيعة ردات الفعل. يعني أولا طبيعة ردات الفعل مع مجلس النواب، يعني العمل الثاني أنه هذه العملية أثبتت أنه كثير من عمليات الاعتقال لا تجري بموجب مذكرات قضائية رسمية. نحن أمام عملية اعتقال ليست قانونية. قضية ثالثة، كيف سيستطيع القضاء العراقي النظر في قضية أحمد العلواني وهو ما زال يمتلك الحصانة؟ أنا أعتقد هناك نوع من يعني عدم الوضوح في رؤية السيد المالكي وفي استراتيجية السيد المالكي، ليس فيما يتعلق بداعش أو بالمعتصمين، ولما ما يتعلق بإدارة العراق ككل. وأخشى أننا قد نكون أمام منزلق خطير، خاصة فيما يتعلق بالأنبار.
الباحث والكاتب العراقي الدكتور يحيى الكبيسي في قراءة لقوة وحضور تنظيم القاعدة داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام. شكرا جزيلا.
يا أهلا وسهلا.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.